دي حملة دي أشيلها كلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه النضرة، وأسأل الله عز وجل أن يكتب تعبكم ومشقتكم وحضوركم في موازين حسناتكم، وأن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وكما يعلم الجميع، فإنما جئنا هنا بادئ الأمر لمناصرة شيخنا وسيدنا وعالمنا العلامة المحدث الشيخ أبي إسحاق الحويني، أدام الله في النعمة بقاءه وحرس الله مهجته وأطال عمره في طاعته، ولا حرمنا منه ونفعنا بعلومه في الدارين. ونصرتنا لشيخنا الحويني حفظه الله هي في واقع الأمر فرع عن نصرتنا لدين الله عز وجل، فإننا لم نحب الشيخ الحويني إلا لله، لم نحبه لشيء آخر، ولم نتبع هذا الرجل إلا لاتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى أنه أفنى عمره في ذلك وتفرغ لهذا الباب حتى قام على ثغر لم يعد يقوم عليه أحد الآن. كان قبل ذلك، في يعني قبل هذه الحقبة، كانت المؤسسة أزهر الشريف، ولا يزال إن شاء الله شريفا وسيظل، ونسأل الله عز وجل أن يعيد إليه أمجاده وأن يصلحه وأن يذهب عنه المبطلين. كان الأزهر الشريف هو حامي حمى الإسلام، ولا يزال يقوم بشيء من هذا الدور على استحياء. وكنا نسمع عن مشايخ الأزهر أمورا عجابا، لا يخافون في الله لومة لائم، فيدخل الخديوي إسماعيل مرة المسجد وشيوخ وأحد من شيوخ الأزهر جالسين مادا رجله، ويدخل الخديوي ويخرج ولا يعبأ به الشيخ. وهذا شأن العلماء الربانيين، لا يحتفلون بأهل السلطة، ليس كما عدنا نرى من يقوم ويكاد يقبل يد الرئيس ويمشي خلف الرئيس، لأن الرئيس هو الذي جاء به، فلا بد أن يفعل هذا، وإن لم يفعل ذلك سيجلس في بيت أبيه وأمه بعد أيام. فيدخل الخديوي المسجد وأحد شيوخ الأزهر الأجلاء جالس مادا رجليه، ويدخل الخليفة ويخرج ولا يعبأ به الشيخ. فلما يخرج يسأل عن هذا الرجل ويأمر ببعض خواصه، فيذهب إليه بصرة فيها مال، فيذهب الرجل من خاصة الملك أو السلطان أو الخديوي ساعتئذ إلى هذا العالم الأزهري الجليل، ويقول: إن الخديوي معجب بسمتك، عجبوا أول اللي بتعمله دوت، عجبوا إنك أنت راجل راسخ ثابت، لا يحركك أحد من أهل الدنيا ولو كان الخديوي، لا يحركك إلا الله فقط، لا الخديوي ولا غيره. فهو يبعث إليك بهذه السرة فيلقيها الشيخ في وجهه ويقول ردها إلى الخديوي وقول له إن من يمد رجليه لا يمد يديه، إن من يمد رجليه يعني لا يعبأ لهؤلاء، لن يمد يديه يريد شيئا منهم، لكن أصحابنا مدوا أيديهم كثيرا ولهذا لا يجرؤون على مد أيديهم بالحق ولا أرجلهم. فكان الأزهر يقوم بهذا على مرأى ومسمع، ولهذا وضع الله لأهله القبول بين الناس. فليس قبول الأزهر عند الخلق ولا ثناؤهم عليه إلا لقيامه بأمر الشريعة وقيامه بهذه الوظيفة الربانية. وكان علماء الأزهر وقتا طويلا كلماتهم من رؤوسهم يمليها عليهم دينهم، إلى أن أخذت الدولة أوقاف الأزهر ولم تجرؤ أن تفعل هذا مع الكنيسة، فلا تزال أوقاف الكنيسة حكرا عليها يديرها البابا بنفسه. ولهذا لا يستطيع نظام ولا غيره أن يؤثر إذا أراد، وهو لا يريد أن هناك يعني ترتيب أخرى معروفة، أن يؤثر على كلمة البابا ولا أحد. القساوسة يتكلمون بما شاءوا، وترون بعضهم يقول سأضرب فلان بالحذاء وسيعلم المشير ما سيحدث له، كلام من هذا القبيل جرأهم عليه أن أوقفهم بأيديهم لا يأخذون رواتب من الدولة. والأزهر قطع لسانه يوم صار ماله في يد الحكومة، فالحكومة تأتي بمن شاءت ليمثل الأزهر على هواها ويفتي بما يشاء على هوى الحكومة، وإن لم يفعل سيطرد فورا أو يقتل أو يفعل به ويفعل. فكان هذا هو الذي يحدث في أول الأمر. وكان مع ذلك، مع موضوع التعيين ده مش من النهار، ده موضوع تعيين المشايخ في الأزهر ده قديم، بقاله حوالي 70-80 سنة أو أكثر من ذلك كمان. كان الأول المشايخ، مشايخ الأزهر هم الذين ينتخبون شيخهم وينتخبون أهل الرأي فيهم، ولا ينتخبونهم إلا على أساس قيامهم لله بالحق ونشرهم للعلم وقيامهم بحقوق الشريعة. ولذلك كان الأزهر كما قلت عاليا لا يختلف عليه اثنان، وما رأينا أحدا يتكلم في عالم أزهر قبل ذلك، بل كان علماء الأزهر ينظفون الأزهر بأنفسهم. لما كتب علي عبد الرازق كتابه الإسلام ونظام الحكم وكان شيخا من شيوخ الأزهر، اجتمع علماء الأزهر يرأسهم شيخ الأزهر وسحبوا منه العالمية ورفدوه من الأزهر وأسقطوا عنه الدرجة، وتبرأ الأزهر منه لأنه أول من كتب في فصل الدين عن السياسة الذي يتكلم به الآن جميع شيوخ الأزهر للأسف وينادون به. أول من تكلم بفصل الدين عن السياسة علي عبد الرازق في العشرينات، والأزهر رفض. كان الأزهر لسه صاحي، لسه حي، لم يخترق بعد. ولن ينسى التاريخ مواقف الشيخ عبد الحليم محمود ورأى تصوف الكبار عشان نقطع الطريق على هؤلاء العابثين المتسترين وراء التصوف والذين يريدون أن يجعلوها حربا أو معركة بين السلفية والصوفية. ويقول أحدهم سأحشد الصوفية بعد غد. الصوفية ليس في هذا الأمر أصلا، قضية مش قضية صوفية وسلفية يا جماعة إطلاقا، ولا قضية هدم للأزهر كما يقول أحدهم. الأزهر الجماعة عايزين يسرقوا الأزهر ويخترقوا الأزهر، نحن من الأزهر، نحن أبناء الأزهر، ولا الأزهر لازم يكون ابن صوفي أشعري يعني يفعل ما يملى عليه، ده لازم يعني دي ضريبة الأزهر أبدا. والأزهر لا يزال حرا وهذا تاريخه يشهد بذلك. فبعضهم الآن يريد أن يعكر على هذا الأمر بأن الجماعة دول بحرب الأزهر، كذبوا، بل نحن أبناء الأزهر وأحرص عليه منهم ونسعى في رفع كلمته ورايته لأنها راية الدين أبدا أكثر منهم. نحن نفعلها بالفعل وهم يقولونها بالقول، هم يتكلمون عن أمجاد الأزهر كلاما لا يفعلون شيئا، ونحن نفعل شيئا خلاف ذلك. إن نحن نفعل ما يرفع شأن الأزهر بأن نكون في صف دين الله عز وجل مهما خالفنا من خالفنا. فدي مش معركة من الصوفية والسلفية عشان ما حدش يعني يحاول يلبس على الناس ويعمل فتنة، احنا لسنا أهلها ولم ندعو إليها. لكن الذي دعا إليها هذا الرجل الذي يخذل الإسلام والمسلمين في كل موقف، كل موقف يحتاج فيه كلمة من أهل العلم الكبار من الرؤوس يخذلونه. وانا كنت بقوله لسه الشيخ عبد الحليم محمود احد شيوخ الصوفية الكبار جدا، وليس في الموجودين الان من الصوفية من يدانيه في صوفيته ولا في علمه اصلا، يعني هم حتى مش وصلين الشيخ عبد الحليم محمود كمان في التصور، لا يبلغون مقدار الرجل. لكن كان الرجل يحمل قضايا امته، ولهذا عمر ما حد نقد الشيخ عبد الحليم من هذه الجهة، ما حدش طعن في كونه ممثل عن الدين أو عن الأزهر. كان خلاف الناس معاه فيما يعتقد من اعتقادات نخالفهم فيها ونرد فيها قوله ونعتقد أنه الباطل، لكن نحترم شخص الرجل لأن له مواقف مشرفة في الذب عن دين الله. هو الذي كان يسعى بكل ما أوتي من قوة مع أنه صوفي في تحكيم شرع الله. مفتي الديار الآن بيقول إن الشريعة مطبقة في مصر، مش محتاجة كلام. يعني اللي كان بيعمله الشيخ عبد الحليم ده كان لعب عيال ولا ايه؟ الشيخ عبد الحليم من سنة 77 الراجل افنى بقية عمره في المطالبة بتحكيم الشريعة، وعمل الدستور، عمل لجنة الدستور الاسلامي في مجمع البحوث الاسلامية، وضعوا اسس الدستور، وتطور الامر بعد هذا حتى في ايام الشيخ جاد الحق الله يرحمه ويحسن اليه ايضا، وبالفعل قنن القانون الاسلامي، ومجلس الشعب خلص 95% من القانون الاسلامي، ثم وضع في الادراج حبسه حسن مبارك وزبانيته. كانوا بيهزروا يعني ولا ايه؟ كانوا بيلعبوا؟ لما هو القانون مطبق والشريعه مطبقه، شغل 5 سنين شغل دائب للجان التشريع ولجان متخصصه ورؤساء المحاكم المعتمده في مصر ورؤساء الجامعات وكل هؤلاء العلماء والمستشارين واعضاء المجلس، كانوا بيلعبوا يعني ولا ايه 5 سنين؟ لما الشيخ علي يقول لك الشريعه مطبقه ما فيش مشكله خالص يعني، وإن ده زمن فتنة وأي حاجة تسقط من الشريعة زمن فتنة، بقى هنعمل إيه ونقدرش نطبق الحدود لأن زمن شبهة، يعني زمن شبهة في الحدود وزمن أمن في النقاب. لما تقوله في النقاب ده ما ده زمن فتنة والناس هيشوفوا وش المرء أو فتنة يقول لك ما في حاجة اسمها زمن فتنة خالص. طب هنا بقى زمن فتنة في الحدود. فالقضية مش 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 حرب على شخص، ده حرب على سبيل ومنهج يريد إسقاط الأزهر. أولا بعض هؤلاء الرؤوس يعمل على أن يكون ذا آخر تاريخ الأزهر، عايز يطمس تاريخ الأزهر، واللي يراجع الآن بعض القوانين التي تشرع في المعاهد الأزهرية وفي الوضع في الحال الأزهري عموما يدرك أنه بالفعل يريدون القضاء على الأزهر، ولن نسمح لهم بهذا أبدا، لأننا جميعا نحب الأزهر ونعلم قدر الأزهر، لكن كما قلت نحن نعمل وهم يتكلمون. وأبشر الجميع بأن موضوع سيدنا الشيخ الحويني منتهي، والله تعالى قال في كتابه العزيز ولا ينصرن الله من ينصره، فالشيخ منصور لأنه ينصر الله تعالى طول حياته، ما رأيناه قط. في جميع المواقف التي يتعرض لها الإسلام وهي كثيرة، فالإسلام يتعرض من الشرق والغرب للهجمات كما قال ربنا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولا يزال حتى يردوكم عن دينكم من استطاعوا. في كل هذه المواقف يقوم الحق، يقوم الشيخ يصدع بالحق ولا يخشى في الله لومة لائم. رجل نصر الله طيلة حياته، ماذا تنتظرون من الله أكرم الأكرمين؟ الله تعالى ناصره لا محالة إن شاء الله عز وجل. ولم نجتمع هنا كما قال باشمهندس وسام جزاه الله خيرا لنؤثر على سير المحكمة أو نرهب القضاء، احنا عارفين النتيجة، ويعني أمر القضية هذا وراء دبر أذاننا وراء ظهرنا، يعني مش قضيتنا القضية، لأنها محسومة إن شاء الله لصالح الشيخ إن شاء الله عز وجل، إنما قضيتنا ما هو أعظم من ذلك. كما قلنا جئنا نناصر شيخنا وهذا حقه علينا لأن شيخنا يناصر الدين، فوجب علينا أن نناصره لأنه يتكلم باسم دين الله عز وجل، ما عهدناه تكلم باسم شيء آخر، لا تكلم باسم النظام ولا باسم مباحث أمن الدولة ولا باسم أمريكا ولا باسم الغرب ولا الشر، إنما هو رجل مستقل ولاؤه الوحيد لدينه ولسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا يؤذيه من يؤذيه. فالمسألة كما قلت الأزهر كان يقوم بالدور ثم اخترق الأزهر، كان لغيت الشيخ عبد الحليم والشيخ عبد الحق كان الأزهر بيصد، ولما جاء مؤتمر السكان الشيخ عبد الحق عمل اللي عمله جزاه الله خيرا ووقفوا العك اللي كانوا يعملوه، وبدأ أعداء الدين بدل ما الأزهر يقف وشهم، والأزهر مؤسسة محترمة جدا لها وقعها ولها صداها في العالم كله، بدأ تنسج الخطط لاختراق الأزهر من داخلك. بدل ما خلي واحد علماني يقول كلام فارغ والأزهر يرد عليه، طب ما أنا أخلي علماء الأزهر يقولون ما يقوله العلمانيون، وساعتها يبقى خلاص حميها حراميها، واللي يرد يقول بيرد على الأزهر وبيسقط الأزهر وبيسقط الشريعة وبيعاد العلماء ويسب العلماء. وما عهدنا الناس سبابين قط، نحن ما نسب أحدا قط. ولما الإخوة الآن بعضهم تحمس وحملته الغيرة وبدأ يقول كلام يعني يشتم منه رائحة الإهانة أو التحقير، نهيناه عن ذلك. نحن لا نسب أحدا، نحن نتمثل أخلاق النبي ونحن أولى الناس به صلوات الله وسلامه عليه. نحن نعذب بسببه ويهيننا الناس أحيانا بسببه، وكنا نمنع كثيرا من أمور كثيرة لا يمنع منها أحقر الناس بسبب النبي حبا فيه وكرامة، وهذا على قلوبنا وفي ألسنتنا أحلى من الشهر صلوات الله وسلامه عليه. بارك الله فيك. فأنا لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، وأنا أرى ما أنتم فيه من الشمس، أسأل الله أن يأجركم عليها أجرا كبيرا. لكن نحن نوينا بهذا نصرة الشريعة، وذلك إنما يكون بنصرة من ينصرها، ولا نعلم الآن عندنا أحدا بذل ما بذل في هذه النصرة لله ورسوله كما رأينا وسمعنا ويرى الناس جميعا ويسمعون من سيدنا العلامة الشيخ الحويري، نسأل الله أن يحفظك. ولذلك نتخذها فرصة الآن، نحن ما كنا نريد أن نفتح هذا الموضوع الآن، كنا منتظرين وصبرين وعارفين أن كل حاجة هتيجي في وقتها، ولن يدوم هذا الأمر أبدا، لن يستمر، مش ممكن تتحرر مصر كلها ويبقى الأزهر يحكمه رجال النظام السابق. ما هو لا أحد يخفى عليه أبدا ولا هم أنهم كانوا هم حراس النظام السابق، ده أمر ما يخفش عليهم ولا علينا ولا على أحد. وكان المنطقي والطبيعي لما يسقط النظام يسقط رجاله جميعا وعلى رأسهم رؤوس المؤسسة الأزهرية، لأنهم معروفون بهذا عند أنفسهم. فأحدهم عضو لجنة السياسات في الحزب الوطني وتولى المشيخة، ولما تولى المشيخة طالبه العلماء أن يترك الحزب الوطني فأبى، ولما أمره مبارك بترك اللجنة استقال من اللجنة ولا يبقى ولا يزال شيخا للأزهر. وهذا نرفضه تماما، نحن نرفض تماما أن يبقى الأزهر يسير على هذا المنوال أبدا، وندعو الشيخ أحمد الطيب لتقديم استقالته ويفي بوعد إبان الثورة أنه سيتخلى عن هذا المنصب ويقول استقالته في جيبه. نقول له أخرجها فورا واعمل انتخابات. فنحن نقول الآن لفضيلة الشيخ الأزهر، كما وعدت يا مولانا أنك ستجعلها بالانتخاب فحي هلا عجل، لأن هذا سيعبر عن رأي الناس وسيظهر للناس من الذي على حق. هذا سيجرد الرأي، ما يبقاش هناك استخدام للسلطة، مش لأن الناس ديت هي اللي في هذه المناصب هم الذين عليهم الأضواء يقولون ما شاءوا ويتهمون من شاءوا بالباطل. ينبغي أن يتحول الأمر لما وعد به شيخ الأزهر صليبه بذلك. فإحنا كنا الآن بنقول اصبر شوية ومش وقت هذا الكلام، ولابد سيحدث إن اليوم أو غدا إن شاء الله، لأن الشباب الورد الذي غير مصر كلها، اللي غير مصر وبدأ يعني بدأ يفتح رياح التعبير التغيير وأعانه الله على ذلك والفضل لله أولا وأخيرا، هم الشباب، واستطاعوا بفضل الله تعالى الشعب الكريم كله أن يغيروا ما لم يخطر على بال أحد أن يتغير. هو كان في حد يفكر للحظة أو يحلم حتى في الكوابيس ان حسني مبارك هيمشي او هيبقى الان في بيت حاكم او هيبقى البهوات المحروسين ولاده مشرفين معاه ورا القفص؟ فليس هؤلاء أشد من هؤلاء. فما فيش حاجة صعبة دلوقتي، ولن يرتفع إلا صوت الحق إن شاء الله عز وجل. فإحنا حريصين على مصلحة البلد جدا أكثر من هؤلاء وغيرهم، ولم ندعو قط لفتنة، وهذه ليست فتنة، إنما هم الذين صنعوا هذا. هذا الرجل هو الذي يتكلم بالكلام الغير المناسب في الوقت الغير المناسب، والذي يؤجج الفتن. الدكتور علي جمعة هو الذي يسعر الفتن، وكلكم رأيتم وسمع الجميع من أول ما بدأت الحرب الإعلامية على السلفيين، وكلها حرب مكذوبة يدشن لها الغرب المرعوب من الإسلام، واللي عارف كويس إن الإسلام اللي مخوفه إسلام الإسلام بتاع الناس دي، الإسلام السياسي اللي بيسموه الإسلام الأصولي، إسلام الكتاب والسنة، إسلام الرفعة والعزة، إسلام إعادة الأمة لمجدها. فأمريكا تخاف جدا من هذا، وتقارير راند الأخيرة لمركز راند، مركز بحوث معتمد عند البيت الأبيض، وتقاريره قوانين أوصى مركز راند الإدارة الأمريكية في 2007 أن تتعامل مع الصوفيين وتحارب السلفيين المتعصبين زعموا. ولذلك السفير الأمريكي بيحضر الموالد وبيحضر وبيقعد مع المشايخ وبيملي على المشايخ، وطبعا ده اللي بنشوفه وبنرى أثره على الأرض. والشيخ علي لما زعم الإعلام الكاذب إن السلفيين هدوا القبور الرفاعية، وطلع الراجل شيخ مشايخ الطرق شيخ الطريقة الرفاعية الشيخ طارق الرفاعي جزاه الله خيرا لأنه أنصف، طلع قال ما حصلش، ولا السلفية جم ناحيتنا ولا عملوا حاجة. ومع هذا صعد الشيخ علي منبر الأزهر ليحرض الناس على إخوانه، ويتباكى على منبر الأزهر أن هؤلاء اللي هو أنتوا يعني، وإحنا بنهدم القبور وبنهد الأضرحة. ما احنا عايشين مع الأضرحة والقبور وما نعملش حاجة زي كده أبدا، ده مش لعاقل ولا ده منطق ولا ده طريقة تغيير ولا طريقة تعبير ولا طريقة إنكار. ما كل حاجة لها ضوابط، نحن ننكر هذا جدا، لكن ما نقدرش نيجي ناحيته بالطريقة دي أبدا، بل بالدعوة والوعظ والإرشاد والتعليم. وبعدها بأيام والناس كلها عرفت، الإعلام نفسه طلع قال ده يا جماعة كانت أكذوبة ويا جماعة السلفيين مش عملوا حاجة، ويطلع بعدها الشيخ علي يكتب رسالته ومقالاته في الواشنطن بوست في أمريكا، ويكتب فيها يحرض البيت الأبيض والأمريكان أعداء الدين على إخوانه السلفيين اللي هم بيشكلوا قطاع عريض جدا من الشعب المصري. عامة الناس كده متدينين ويميلون لهذا الاتجاه، لأن ده الفطرة، عامة الناس على الفطرة. الناس لا تعلموا المذهب الأشعري زي الشيخ علي، ولا تعلموا الماتريدي، ولا تعلموا ده ولا دول. الناس على الفطرة، الفطرة قال الله قال رسول الله، التسليم لأمر الله ولقول رسول الله، لا بيتفزلق ولا بيتحزلق ولا كلام من ده خالص. فالناس على الفطرة، فالشعب كله على هذا النمط، على أصل دين الله عز وجل اللي هو المنهج اللي ندعو إليه. دي مش حاجة جديدة على الناس يعني، ما بنجبلهمش كلام جديد، مش بنقول لهم بما أن وعليه وإذا وكلام من ده، بنقول لهم قال الله، ده من 1500 سنة مش من النهاردة يعني. يفرض الشيخ علي الأمريكان على السلفيين، من الذي يصنع الفتن إذن؟ وبعد كده يطلع يقول اقتلوهم فإنهم كلاب النار. وقبل كده قبل الثورة برضو كان يحرض ويأمر بقتلهم، بقتل إخوانه، ولم نرى هذه الجرأة والشجاعة والحماسة مع أعداء الدين أبدا في أي موقف من المواقف. بل هو على حد ما قال القائل أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر، هل برزت إلى نعامة في الورى أم كان قلبك في جناحي طائري؟ فنحن يا إخواننا الآن حتى نضع النقاط على الحروف، نحن لسنا مساعري فتنة ولن تكون فتنة إن شاء الله. نحن كل ما نطالب به شيء واحد، ليس عظيما ولا صعبا ولا عسيرا. الشباب اللي في التحرير كانوا كل يومين بيغيروا وزارة بالرئيس بتاعها، وحقهم احيانا، وناس لا تعبر عن رأي الشعب ولا يقومون بالواجب، بل يسيرون في عكس الاتجاه. نحن ما نطالب الا بمطلب واحد لن ننفك حتى ينفذ. نحن نطالب المجلس العسكري بوصفه الان هو ولي امر البلاد ان يعزل الشيخ علي جمعة عن افتاء مصر. ده طلب مش صعب، فنحن كما قلت نطالب المجلس العسكري خلاص فنحن نطالب المجلس العسكري بوصفه السلطة الحاكمة الآن للبلاد، ويعني نعلم حرصه على درء الفتن، ونحن ندرأ الفتن، ونحن في الواقع أحرص الناس على هذا، ولم يرى الناس منا شيئا قط، ولم نتكلم في هذه القضية أصلا قبل ذلك. فنحن نعلم هذا الكلام كله، لكن نتركه لوقته المناسب. لكن هذا الرجل هو الآن الذي في الوقت الذي ينشغل فيه دعاة العلم الشرعي بتبيين مخازي الدعوات الهدامة على الأمة وتضليل الأمة باسم العلمانية والليبرالية وتضييع الشريعة، وانبرع علماء التيار السلفي بالليل والنهار يبينون للناس مخازي هذه التيارات وكيف أنها خطر على بلادنا، وأنشأوا اللجان الشعبية في جميع مصر طول مصر وعرضها ليعاونوا المصريين جميعا في دفع ما هم فيه الآن من الفوضى وقلة الزاد وما شابه ذلك. يعملون على الأرض عملا عمليا، مش كلام، مش بيرفعوا شعارات، شغالين بيجيبوا للناس أنابيب بوتجاز وبيوفروا ليهم الأشياء بأرخص الأسعار في كل مكان. هذا شغل التيار الإسلامي الآن من بعد الثورة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أو لا يبصرون أو لا يفهمون. ففي هذا الوقت الذي ينشغل فيه الإسلاميون بسد هذه الثغرات ومعاونة الشعب المصري مسلمه ومسيحيه لا يفرقون، والله الإخوة بيشيلوا الأنبوبة ومش عارفين رايحة بيت مين، بتطلع في أحيان كثيرة رايحة بيت نصراني، ولا مشكلة ولا مانع، فيش إشكال خالص في مثل هذا. فنحن شعب واحد، نحن أسعد الناس بهذا، بأننا ندرأ الفتنة الطائفية والفتنة على كل مستوى. لكن هؤلاء كأنه لم يعجبهم هذا، فجاءوا كما قلت يصطادون في الماء العتر ويصنعون فتنة من لا شيء، ولن نسكت على هذا. فهم الذين حرضوا على أنفسهم، ولهذا منعا لهذه الفتنة أن تستمر أو تتطور. نحن نطالب وكما قلت لا نطالب بشيء معجز، الشباب بيشيلوا كل يوم وزير، نحن نطالب بعزل وزير، إنما نطالب بعزل موظف في وزارة العدل. فمفتي الجمهورية ما هو إلا موظف في وزارة العدل، يعني أنت مش تبع الأزهر، مش تبع شيخ الأزهر، ده هو رجل موظف في وزارة العدل بمنصب مفتي الديار. فنسأل المجلس العسكري ونلح في هذا، وإن لم ينفذ هذا نعتصم اعتصاما مفتوحا أمام دار الإفتاء، لن ينفض إلا باستقالة الشيخ علي من نفسه أو بإقالة المجلس له. وسنمهل الشيخ علي وحكام البلاد مهلة معانا مدة، يعني نقول مثلا أيام، معانا أيام وسنبلغكم بالأخبار إن لم ينفذ هذا المطلب الوحيد. وده مطلب مش مطلب لأنه مسألة شخصية كما قلت، لا، ده احنا عندنا مبررات للمجلس العسكري لهذا. مفروض من يتولى منصبا كهذا في ديار الإسلام يكون رجل محايد مسافته من جميع الفرق العاملة واحدة. ما ينفعش يبقى واحد شيخ أزهر أو مفتي الديار أو غيره ينتمي لتيار ما يتعصب له ويسعى لفرض سيطرته على الآخرين أو يقصي الآخرين أو يعاديهم. ده أبو الإسلام. المناصب دي مناصب الشرعية عندنا في مقام أبوة الدين، فمفروض يكون المفتي وشيخ الأزهر آباء لجميع المسلمين، ما يفرقش عنده ده على مذهبه أو على خلاف مذهبه، مالكي شافعي حنبلي سلفي إخواني تبليغي جهادي بتاع، كلهم أبنائه كلهم مسلمون، لا يحرض على أحد منهم. يعني أنا ابني أما يغلط فيه خلي يا أخي، اعتبرنا جدلا ده مش حصل أبدا إن حد غلط في الشيخ علي، والشيخ علي مفروض في مقام الأب لهذه الإسلام، ده مفتي الديار مش راجل بتكلم باسم نفسه. المفروض لما ابني يغلط فيا اعمل ايه؟ بأعلم واهنهن عليه وافهمه، اول مره يا ابني كده غلط واوضح له وافهمه، مش اسارع بحبس مثلا يعني. لو تصورنا ان هذا نموذج صالح وهو لا ينطبق على الحاله اصلا. لكن اقول ان من يكون في هذه المناصب في مقام الاب يروح يحرض امريكا على السلفيين ويقول لجماعه اقتلوهم فانهم شر الخلق كلاب النار، هذا يرضي الله؟ عتب هذا يرضي الامم المتحده؟ يا اخي بلاش بلاش يرضي الله دي، ما هم لا يعملون حسابا لهذا. ده يرضي الامم المتحده ان يؤمر بقتل فصيل من الناس بلا سبب كده خالص عصبيه يعني؟ فنحن نطالب بعزل المفتي مش لاسباب شخصيه، لاسباب وجيهه جدا، لانه لا يقوم بواجبات منصبه وهي حراسه الشريعه. والنبي صلى الله عليه وسلم الان يسب، يسبه بعض متطرف النصارى على قناه الكرمه وتبث على النايل سات. فماذا صنع شيخ الازهر مفتي الديار لما اتقطعت ودن النصراني اللي كان شغال في الدعاره؟ لما قطع ودنه الجماعه ما نعرفش مين قطعها له، مش احنا اللي قطعناها خالص والله، مش احنا اللي قطعناها له والله، والاعلام قال كده والناس اللي هناك قالوا كده. فضيله الشيخ قال انا هعالجه على حسابي قوي كده يعني، ولما مش عارف مين عمل ايه احنا اسفين. طب احنا ما عملناش حاجه يعني تستدعي هذا الكلام اصلا؟ فمن واجباتي فلان النبي صلى الله عليه وسلم يشتم، ايه رد الفعل الرسمي؟ ايه يعني؟ هيقول لك فتنه طائفيه. لا مش فتنه طائفيه ولا حاجه، ايه دخل دوت بالفتنه الطائفيه؟ احنا نتعايش مع النصارى وهم جيراننا وشركائنا في الوطن ونحفظ لهم حقوقهم، وده مش ده دوت مثلا وطنيه ولا قوميه ولا دوت كلام كده بنخلص بيه عادات، ده امر الله لنا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. فربنا امرنا بالبر الى هؤلاء الناس والاقساط اليهم والحفاظ عليهم وعدم ضرهم بشيء ما داموا مسالمين. حامل طالب بنقول ان اللي بيعمل فتنه منهم ينبغي ان يحاسب، ولا نجر هذا على الجماعه كلهم النصارى فهم كما قلت جيراننا في الوطن. فاحنا نقول للمجلس العسكري مبررات اقاله المفتي بحيث ما يبقاش الموضوع على انه يعني طلب كده وخلاص زي ما بعض الناس بيطلب وخلاص وبتعمل له اللي هو عايزه. يعني يا جماعه فتان النصارى المتطرفين منهم عملوا مع موضوع المسبير وضربوا الجيش بالنار، وده مصور مش كلام يعني، ومع ذلك الان بيفرضوا شروطهم على دور العباده. القانون ده بيقول لك لا والله احنا هنقبله بس بعد ما الازهر رفضه. الازهر رفض قانون العباده الموحد، والبابا شنوده قال لا احنا هنوافق عليه بس بشرط، الشرط هيبقى ايه؟ الغاء ما يعكر عليهم البرطعه بتاعتهم في البلد بس يعني، خد بالك. فاحنا وده ما حدش قال دي فتنه ولا بتاع من ناحيتهم، فاحنا نطالب بعزل الشيخ علي عشان كده. اولا عدم قيامه بواجبات منصبه من الحفاظ على ثوابت الدين، بل صدر منه ما لا يليق بمسلم عادي فضلا عن شيخ من شيوخ الازهر الكبار او مفتي الجمهوريه. فقد سب الشيخ علي احد الصحابه، سب الصحابي الجليل عبد الله بن سعد بن ابي السرح، وقفل مرتين في كتاب من كتب هذا مطبوع، ويمكن للمجلس العسكري ان ياتي بالكتاب من الشيخ علي هديه ويطلع على هذا السب. وسب الامام عثمان بعيد الدارمي تلميذ الامام احمد واحد شيوخ الاسلام، والراجل دوت احد ائمتنا الكبار جدا، قال عنه هذا المجرم السافل او قال مجرم، وقال عنه عن اخوانه وعن من ياخذ بمذهبه اظهروا عقائدكم ايها السفله. وده مصور له فيديو في الجامع الازهر منذ 3 أشهر، فيديو حديثه موجود عند كل عند الشيخ علي نسخة منه عند كل الناس. كذلك سب الحافظ ابن حجر بأن نسبه لبيع الحشيش، وده كذب على الحافظ قطعا قطعا، ده كذب. وحتى يا أخي افترضنا أن ده حصل أينشر مثل هذا؟ يعني خلي أن الراجل فعلا كان ببيع حشيش سلمنا هذا، وده عمره ما يحصل أبدا، حاشاه من ذلك شيخ الإسلام والمسلمين وحافظ الدنيا وخاتمة الحفاظ الحافظ ابن حجر اللي كانت أوقاته كلها معمورة بالعلم والذكر والتلاوة والعمل، وصنف الكتب الحسان مما لا يصنف مثلها إلى الآن. كان بيع حشيش، حشيش إيه يا مولانا؟ ده يبدو إن اللي قال القصة دي اللي علمها للشيخ علي كان هو اللي شارب حشيش وما كانش مركز عارف بيقول إيه، بس ده مش غريب. ما قبل كده الشيخ زاهد الكوسري محمد زاهد الكوسري قبل كده برضه كان بيقول إن الحافظ ابن حجر كان بعكس الستات، كان بيعاكس البنات، وكان مرة ماشي ورا واحدة ست في الشارع عمال يعاكسها كانت مغطية وشها، ولما وصلت البيت كشفت وجهها فإذا هي قبيحة جدا فخزي ورجع نادما. وكان زاهد الكوسري برضه لم يسلم منه أحد من علماء السنة، شتم الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام نافع المولى عبد الله بن عمر، وطعن في الحافظ بن حجر، وطعن في الإمام أحمد، وطعن في عثمان بن سعيد الدارمي، لم يسلم منه أحد من علماء السنة، لأنه كان شيخ الجهمية في العصر الحديث. ولحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، فلن يسلم من ينتقص العلماء. كذلك تغييره فتاويه، وده أمر مسجل معروف ولا يخيل على العلماء. لما يجي امبارح يقول النقاب واجب وينقل مش بيجتهد من دماغه، يعني بينقل عن الأئمة الثلاثة، مالك ينقل عن الحنابلة والحنفية والشافعية، كتبهم اللي بيقولوا عليها دي ذكر فيه احد علماء المذهب الشافعي او الحنفي او الحنبلي او اي مذهب على وجه الارض ان النقاب عادة، فهذا تغيير للشريعة وتبديل لها. فكل هذا لعله مبرر لما طلبنا، وكما قلت نحن لن نترك هذا المطلب، سنقيم عليه النهاردة بس كده، يعني افتتاحية استباحية بس النهاردة، ولكن بعد هذا موعدنا أمام دار الإفتاء. إذا لم يستجب المجلس العسكري لهذا المطلب اللازم، لن نتنازل عن هذا أبدا. وتزامنا مع هذه المهلة الممنوحة للمجلس العسكري حتى ينفذ هذا المطلب. طيب الأذان.
لا ثانية واحدة.
شيخ عبد الله هو
فأقول تزامنا مع هذه المهلة الممنوحة للمجلس العسكري حتى يعزل الشيخ علي عن دار الإفتاء، سنعلن الآن عن حملة جمع مليار. هو الشيخ علي عامل الآن حملة مليار توقيع لبقائه في هذا المنصب، يعني وضد الشيخ الحويني والوهابية اللي هو احنا، يعني ونحن ننتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ونعتز بالشيخ ابن عبد الوهاب وابن تيمية وكل الأفاضل على دماغنا من فوق، لكن نحن نسبتنا إلى السنة، إلى السنية يعني. فالراجل عامل حملة مليار توقيع ومش هيحصل هذا الرقم ولا حتى عشرة معشارة. فنحن نطلق حملة أمامه، حملة جمع 85 مليون، مش هنقول مليار، احنا هنجيب مليار برضو، هندخل ناس كلها في الموضوع، يعني مليار ولا 85 مليون هتجيبوا كام؟ هتجيبه كام؟ مليار. مليار حملة مليار توقيع لنصرة الشيخ الحويني ولعزل وإقالة مفتي الديار الشيخ علي جمعة من منصبه. والمشترك في هذه الحملة سيرسل رقم رسالة على قناة الحكمة أولها كلمة إقالة أو عزل ويكتب فيها اسمه كاملا ورقم بطاقته الرقم القومي. وسنجمع هذه التوقيعات وندفعها للمجلس العسكري في هذه المهلة الممنوحة له. ولن تطول هذه المهلة، لن تطول، إنها وقت محدود جدا حتى يتخذ الإجراء المناسب ويأد هذه الفتنة. وسيكون موعدنا عند دار الإفتاء في مليونية كاملة، وسنعتصم ولن ينفض الاعتصام حتى تتحقق هذه المطالب نصرة لدين الله، نصرة لدين الله عز وجل. قبل أن أختم كلامي لا ننسى هنالك قضايا تهمنا جميعا نريد أن نؤكد عليها أيضا الآن بسرعة فائقة. فأولها الدعاء لإخواننا السوريين أن يدفع الله عنهم هذا الشر الذي هم فيه، وأن يعينهم على هذا المجرم السفاح بشار الفار. نسأل الله أن ينتقم منه، أن يرينا فيه ما أرانا في القذافي، عليه من الله ما يستحق. كذلك الشعب اليمني نسأل الله أن يبرم له من أمره رشدا، وأن يدفع عنه هذا الطاغية علي صالح، عليه من الله ما يستحق. وكذلك أخانا أبا يحيى نسأل الله تعالى أن يفك أسره، نسأل الله أن يفك أسر أخانا أبا يحيى، فقد ظلم ظلما شديدا وقدم ضحية وفداء لمن يلعبون بدين الله، ونسأل الله أن يفك أسره. كذلك الشيخ عمر عبد الرحمن حفظه الله نسأل الله تعالى أن يرده، وأن يرده سالما غانما ويدفع عنه السوء ويخلصه. وكذلك الشيخ وجد غنيم كذلك نسأل الله أن يرده سالما ويدفع السوء عن كل علماء ودعاة المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإخوة الكرام ثانية واحدة، قلنا ثانية واحدة. بفضل الله عز وجل تم تأجيل القضية المرفوعة من مفتي الجمهورية ضد فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني إلى أجل غير مسمى. ثواني يا جماعة، ثواني بس الإخوة الكرام، ثواني يا شيخ، ثواني يا أخوانا، يا شيخ مدحت لو سمحت، مش دلوقتي يا شيخ يا اخوانا لسه هنكمل كده. ثواني بس الاخوه الكرام ننبه اننا في اول اليوم لم نوزع الا بيانا واحدا عن من هو علي جمعه، فاي بيانات اخرى او اي اوراق اخرى وزعت هذا المكان نحن غير مسؤولين عنها، حتى يعني نقول لكم ذلك لم نوزع الا بيانا واحدا من هو علي جمعه. الامر الثالث نريد من الإخوة وهم ينصرفوا الآن بإذن الله تعالى، كل واحد مع ورقة يضعها في جيبه، لو في ورقة على الأرض ياخدها معاه، حتى نعلم الناس ما هي النظافة، حتى نعلم الناس ما هي النظافة. فكل الإخوة من تحت ورقة ياخذها معه. رقم أربعة، نحن والله من قلوبنا نشكركم ونقول لكم جزاكم الله خيرا وجعله الله في ميزان حسناتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مما غفر لكم في هذه الوقفة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يا إخواني بعد إذنكم، يا إخوانا من قفل، يا إخواني، يا إخوانا، يا إخوانا بعد إذنكم قبل نمشوا لبس لنا تنبيه صغير. القضية أجلت لأجل غير مسمى لأن فيه قرار جمعية عمومية في محكمة كفر الشيخ بأن القضاة ما ينظروش قضايا لأجل غير مسمى. طبعا احنا هنقول الكلام ده امتى هنعرف ان شاء الله ميعاد القضية القادمة ده، ان شاء الله هتابعوه على شاشات القنوات الفضائية، اولا طبعا قناة الحكمة، واكيد خبر مش هيكون نكر يعني، الخبر هيعرف قناة الحكمة طبعا، تواصلوا معها هنعرفكم ميعاد الجلسة القادمة، وان شاء الله نكون قد كده مرتين ان شاء الله في الجلسة القادمة ان شاء الله بإذن الله. وشكرا لحضوركم ومشكرين جدا،
جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميع الناس الطريق.
مشاهدينا في كل مكان، هكذا كانت هذه الوقفة الاحتجاجية، هذه الحملة، حملة الدفاع عن شيخنا الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني ضد ما رفعه علي جمعة ضده من قضايا. إخواني، هذه الجموع الحاشدة التي جاءت من كل مكان، من كل بلاد مصر، من أسوان إلى الإسكندرية إلى السلوم، من دمياط، من المنوفية، من كل بلاد مصر جاءت هذه الجموع لتقف مساندة لشيخنا العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني. من بلاد أخرى شقيقة، من العراق والجزائر، من تونس، من ليبيا، من قطر، من الأردن، جاءت جموع من هذه البلدان العربية الإسلامية لتقف مساندة لشيخنا العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني الذي علمنا كثيرا. أنت الجماعة، أنت الجماعة، وإن كنت وحدك نقول له شيخ الكريم جئنا من كل بلاد مصر بل من كل البلاد العربية والإسلامية لنقول لك أنت الجماعة ولست وحدك، لست وحدك شيخ الكريم. هذه الجموع التي جاءت مسالمة، جاءت إلى مجمع المحاكم بكفر الشيخ لتقف بجوار شيخنا العلامة حارس حدود السنة النبوية، شيخنا العلامة حارس حدود سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ما قال ما قاله عن هذا الجمعة، عن علي جمعة، نصرة لنفسه وإنما نصرة لدين الله ونصرة لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ونصرة لأئمة المسلمين. إخواني، في نهاية هذه الوقفة أرجوكم أن تنصرفوا راشدين مسالمين سالمين بإذن الله، عائدين إلى بلادكم، عائدين إلى أهليكم، عائدين إلى أولادكم. وهذه كانت الوقفة الاحتجاجية لما تقدم به علي جمعة من قضية ضد شيخنا الحويني. انصرفوا راشدين بفضل من الله وانصرفوا إلى صلاة الظهر. بارك الله فيكم وتقبل الله سعيكم وتقبل الله منكم صلاتكم، وإلى الملتقى، سلام الله عليكم. وننتقل إلى الاستوديو ثم نعود إليكم مرة أخرى إن شاء الله.
خلاص خلاص.